أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين. من جملة الآيات التي يستدل بها على البراءة قوله تعالى: قل لا أجد فيما أوحي إلي محرما على طاعم يطعمه إلا أن يكون ميتة أو دما مسفوحا، إلى آخر الآية. مناسبة هذه الآية أن اليهود كانوا حرموا أشياء لم تنزل بها التوراة، ولكن حرموها افتراء منهم على الله تعالى وتشريعا، والتزموا تركها في مقام العمل بعد هذا التشريع. فالله تعالى يلقي نبيه في هذه الآية طريقة الرد على ما يزعمون أنه من المحرمات، والطريقة هكذا كانت: أن قل لهم إني لا أجد فيما أوحي إلي من الأحكام شيئا قد حرم على طاعم يطعمه إلا كذا وكذا، وأما ما ذكرتموه أنه محرم فإني لا أجد تحريمه فيما أوحي إلي. فيفيد في محل الكلام، محل كلامنا مشكوك التحريم الذي فحصنا ونظرنا في الأدلة عن دليل على تحريمه وعدمه فلم نجد. هذا نريد أن نقول فيه إن الحكم فيه فعلا هو عدم التحريم، عدم وجوب الاجتناب والترك، الإباحة، جواز الفعل، عبر بما شئت. هذه الآية تقول ما لم تجد تحريمه في جملة ما ورد عليك من المحرمات وأوحي إليك منها، يعني ما لم تجد تحريمه فيما بين يديك من الأحكام فهو ليس بحرام. ومن هنا أجب على هؤلاء دعوة تحريمهم بهذا البيان: قل ما وجدت ولا أجد ما تذكرون من المحرمات فيما أوحي إلي تحريمه، إذن فتكونوا حلالا. قد يقول قائل هناك خصوصية في عدم وجدان النبي صلى الله عليه وآله لتحريم هذه الأشياء، وهي أن النبي يعرف شريعته معرفة تامة ولا يشتبه عليه محرمها بمحللها، ولا يستند إلى ظواهر الألفاظ المحتمل الخلاف والقابل الخطأ وأمثال ذلك. فإذا نظر في شريعته ولم يجد تحريم الشيء فيها كان معنى ذلك أن تحريمه غير موجود، فإن مثله لو نظر وكان موجودا لوجده، وعدم وجدانه دليل قطعي على عدم الوجود وعلى أنه هذا مما يكون حلالا واقعا، ليس فيه تحريم حقيقة وواقعا في واقع الشريعة فيكون حلالا واقعا، بخلاف نظرنا نحن في الأدلة وعدم وجداننا ما يدل على تحريم الشيء، فإننا ننظر نظر القاصر غير المحيط بالشريعة إحاطة تامة، ونظر المعتمد على الأدلة الظنية وعلى الظواهر، ونجد ظاهرا مثلا لا نستفيد منه التحريم، نقول إذن لا تحريم، لا دليل على التحريم، مع أن الظاهر قد يراد منه خلاف ظاهره، وقد يكون المراد منه التحريم في فرض الكلام. فعدم وجدان أمثالنا لا يشكل دليلا قطعيا على عدم الوجود واقعا، بل هو أعم من عدم الوجود الواقعي، قد يكون حينئذ غير موجود في الواقع، وقد يكون موجودا ونحن ما ظفرنا به ولا التفتنا إليه. فالآية تقول عدم الوجدان الذي هو كعدم وجدان النبي صلى الله عليه وآله مورث للقطع واليقين بعدم الوجود، هذا يصح التمسك به، وتلقن مثل هذا دليلا في وجههم ولرد زعمهم التحريم. وأين هذا من عدم وجداننا الذي لا يدل على عدم الوجود؟ ولا ملازمة بين الأمرين، الملازمة ربما بالعكس، يعني لو قالت عدم وجدان الأضعف الذي لا يدل على عدم الوجود يصح التمسك به، فنقول فبالأولى عدم وجدان الأقوى الذي عدم وجدانه يدل على عدم الوجود. أما العكس والانتقال من ثبوت الحكم في الأقوى إلى إثباته في الأضعف، هذا لا ملازمة في هذا المقام، فالآية لا ربط لها بما نحن فيه. هذا أجاب عنه المصنف بما حاصله، أنه لو كان المدار كما ادعيت في إشكالك على عدم الوجود، على عدم الوجدان الذي يؤدي إلى عدم الوجود، لكان الاعتبار بعدم الوجود لا بعدم الوجدان، لأن عدم الوجدان من حيثه لا قيمة له، وإنما حيث أدى إلى عدم الوجود كانت له القيمة، وهي في الحقيقة قيمة عدم الوجود واقعا، وأن العبرة به. فإذا كانت العبرة بعدم الوجود واقعا، كان المناسب للآية وصاحب الآية، ولا نريد أن نعلم الله كيف يتكلم طبعا، ولكن نريد أن نقول هذا قرآن كيفما كان هو نازل على طريقة المحاورة وكما يفهمه أبناء اللغة، بغض النظر عن بعض جهاته الإعجازية، لكنه على كل نزل بكلام العرب وعلى طريقتهم. فلو كانت العبرة بعدم الوجود واقعا، لكان المناسب تعليق الحكم عليه بأن يقال قل ليس، لا يوجد واقعا، ليس فيما أوحي إلي محرم على طاعم يطعمه إلا كذا وكذا. فالعدول عن التعبير بمثل ليس الدالة على إناطة الحكم بعدم الوجود واقعا، إلى التعبير بمثل لا أجد المشعر بتعليق الحكم على عدم الوجدان دليل، يعني إشعاري علامة على أن المدار على عدم الوجدان، سواء كان يؤدي إلى عدم الوجود والقطع بعد الوجود أو لا، فلا يبقى خصوصية لعدم وجدان النبي المورث للقطع بعدم الوجود. لكن مع ذلك قال المصنف هذا كما أشرت إليه في بياني بحد الإشعار لا أكثر. لماذا بحد الإشعار؟ صحيح عدل من عبارة ليس كذا أو ما يساوي ليس كذا، إلى عبارة لا أجد، إلا أنه ليس دليلا واضحا وظاهرا يصح الاعتماد عليه على أن المدار على عدم الوجدان. ولما لا يكون المقصود حتى مع العدول من ليس إلى لا أجد عدم وجداني أنا المتكلم المحيط إحاطة تامة بالشريعة، والذي عدم وجدانه يساوي عدم الوجود، من أين تلغي خصوصية كون عدم الوجدان في الآية هو عدم وجدان النبي؟ من أين تلغي هذا؟ فيمكن أداء المطلب بعبارة ليس، ويمكن أداءه بعبارة عدم الوجدان الخاص، عدم وجدان النبي، ومثل عدم وجدان النبي مما يورث القطعة ويؤدي إلى عدم الوجود ويساوي ليس. العدول ليس فيه إلا إشعار بأنه يريد أن يدير الحكم مدار عدم الوجدان، ولكنه ليس ظاهرا في هذا، وليس ما يدل على إلغاء خصوصية النبي صلى الله عليه وآله. ومن هنا تجد أن صاحب الوافية قال إن في الآية مجرد إشعار بأن إباحة الأشياء، يعني التي هي محل الكلام والتي هي فيما لا دليل على تحريمه من الأشياء، هذه الإباحة مركوزة في العقول، بمعنى أن مجرد عدم الوجدان لتحريم الشيء المشكوك في تحريمه طريقة عقلائية للقول بأنه مباح وحلال، يعني بلا خصوصية للنبي عند كل العقلاء، إشعار بهذا لا أكثر من ذلك. هذا أولا، مع أننا لو سلمنا دلالتها على كون عدم الوجدان كافيا في الحكم بعدم التحريم بلا خصوصية لعدم وجدان النبي، لكن هي فيها إشكال آخر، وهو أنه إنما تدل على كفاية عدم الوجدان إذا نظر وفحص في جميع ما أوحى الله، كما هو مقتضى قوله تعالى قل لا أجد فيما أوحي إلي، ما أوحي إلي، هذا الموصول ظاهره الشمول لكل ما أوحي من الأحكام، فإذا نظر في كل ما أوحي جميع الأحكام ولم نجد فيها تحريم الشيء، حينئذ نقول عدم الوجدان كاف في الحكم بالإباحة، لأن الآية قالت ينفع عدم الوجدان هنا عندما لا تجد فيما أوحي في الكل، ومحل كلامنا ليس في فرض النظر في كل ما أوحي وجاء وصدر من الأحكام، محل كلامنا عدم الوجدان في البقية الباقية بأيدينا من أحكام وأدلتها بعدما علمنا باليقين باختفاء جملة منها غير قليلة بسبب إخفاء الظالمين، قتلهم العلماء، تهيئتهم بظلمهم ظروف التقية المانعة من قول كل الأحكام الواقعية، إحراقهم الكتب وأمثال ذلك. إذن محل كلامنا أن بين أيدينا بقية من تلك الأحكام وأدلتها، نريد أن نقول إذا نظرنا فيها ولم نظفر بدليل وبقي شك في تحريم الشيء، فهذا الشيء محكوم بالإباحة وبالبراءة عن التحريم، هذا محل كلامنا. والآية تقول عدم وجدان دليل التحريم كاف في الحكم بالإباحة إذا كان عدم الوجدان في كل ما أوحي وصدر من الأحكام لا في بعضها ولا ملازمة بين المطلبين. وهذا المعنى يقول سيأتي مزيد توضيح له عند الاستدلال على البراءة بالإجماع العملي. قال: ومنها قوله تعالى مخاطبا لنبيه ملقنا إياه طريق الرد على اليهود، رد عليهم في ماذا؟ حيث حرموا بعدما رزقهم الله افتراء عليه تشريعا، شرعوا التحريم ثم التزموا به عملا، ها؟ لا مجرد ترك عملي. وهذه النكتة التفت لها في الآية الآتية نحتاجها. اليهود افتروا على الله التحريم، قالوا بحرمة أشياء لم تنزل بها التوراة، شرعوها من عند أنفسهم، وبعد التشريع للتحريم التزموا به عملا فتركوها في مقام العمل، مقابل مجرد الترك والتحريم العملي من دون تشريع ونسبة الحرمة إلى الله تعالى والافتراء عليه بها. إذن منها قوله تعالى مخاطبا ملقنا، قوله هذا: قل لا أجد فيما أوحي إلي محرما على طاعم يطعمه إلا أن يكون ميتة أو دما مسفوحا أو لحم خنزير فإنه رجس أو فسقا أهل لغير الله به. فأبطل تشريعهم، أبطله بما؟ بعدم وجدان ما حرموه في جملة المحرمات التي أوحى الله إليه، وعدم وجدان فتنفع فيما نحن فيه، يعني يكون عدم الوجدان للدليل على التحريم كافيا في الحكم في الإباحة وإبطال التحريم، ينفعنا فيما نحن فيه. هذا جوابه على القول إن عدم الوجدان هنا مورث للقطع وليس كما هو عدم وجداننا، لا يورث القطع بالعدم. وعدم وجدانه صلى الله عليه وآله ذلك فيما أوحي إليه، وإن كان دليلا قطعيا على عدم الوجود واقعا، لكن الآية ما قالت قل لا يوجد، قل ليس فيما أوحي إليه، قالت قل لا أجد، إلا أن في التعبير بعدم الوجدان دلالة، أي دلالة بعد قليل سيقول مجرد إشعار، دلالة على كفاية عدم الوجدان في إبطال حكم الحرمة من حيث هو، عدم الوجدان من حيث هو، سواء كان يورث القطع بعدم الوجود أو لا، فينفع في عدم وجدان أمثالنا. لكن مع ذلك الإنصاف أن غاية الأمر أن يكون في العدول عن التعبير بعدم الوجود إلى عدم الوجدان إشارة إشعار إلى المطلب، وأما الدلالة فلا. لماذا؟ لأن حتى على التعبير بعدم الوجدان، عدم الوجدان في مورد التعبير في خصوصية إيراثه القطع، فيؤدي العبارة بعدم الوجدان في مثله مؤدى لا يوجد، مؤدى ليس فيما أوحي إليه لخصوصية النبي صلى الله عليه وآله. فمن أين تلغي الخصوصية وتقول يريد مجرد عدم الوجدان من حيث هو ولو كان من شخص آخر وكان لا يورث القطع بعدم الوجود؟ من أين تلغي هذا؟ فيها إشارة إشعار أكثر من هذا بمعنى الظهور والدلالة على المطلب التي يصح الاستناد إليها فلا. لذلك يقول: ولذا قال في الوافية وفي الآية إشعار بأن إباحة الأشياء، يعني المشكوكة اللي هي محل الكلام، مركوزة في العقل قبل الشرع وبغض النظر عن الشرع، واضح؟ فيمكن الاستفادة من هذه المركوزية، من هذا الارتكاز للقول ما لم أجد الدليل حتى أنا العاقل غير النبي فإنه يكفيني لأقول ليس بمحرم، مع أنه لو سلم دلالتها فغاية مدلولها كون عدم وجدان التحريم أين؟ فيما صدر عن الله تعالى من الأحكام، في جميع ذلك يوجب عدم التحريم، لا عدم وجدانه في بعض ذلك، يعني فيما بقي بأيدينا من أحكام الله تعالى بعد العلم باختفاء كثير منها عنا. كلامنا في هذا الثاني هي تدل على الأول، ولا ملازمة بين الأمرين، وسيأتي توضيح ذلك عند الاستدلال بالإجماع العملي على هذا المطلب. هذا بالنسبة إلى هذه الآية. من جملة الآيات التي يستدل بها على البراءة قوله تعالى: وما لكم ألا تأكلوا مما ذكر اسم الله عليه وقد فصل لكم ما حرم عليكم. يعني المقصود لماذا لا تأكلون وتتركون وتحرمون ولو عملا، لا تشريعا، عملا، تتركون في مقام العمل أكل ما ذكر اسم الله عليه، والمفروض أنه تعالى قد بين لكم على التفصيل كل ما حرم عليكم، يعني وليس ما تتركون أكله وتمتنعون وتحرمون على أنفسكم من جملة ما فصله لكم وبينه لكم. يقول قد بينا وفصلنا لكم المحرمات، وما تتركونه ليس من جملة هذه المحرمات، فما لكم تتركونه ولماذا لا تأكلونه؟ يعني كلوا الشيء الذي لا تجدون ذكره في المحرمات ولا تجدون ما يدل على أنه من جملة ما فصل وبين من المحرمات، وهو المطلوب في محل الكلام أي المشكوك. فهذه كسابقتها تدل على هذا المعنى، إذا لم يوجد تحريم الشيء فيما فصله الله تعالى وبينه من المحرمات فكلوا، مباح، حلال، لا تتركوه. بل قد يقال لعل هذه الآية أظهر من سابقتها، لأن سابقتها ماذا قالت؟ قالت قل لا أجد فيما أوحي إلي محرما على طاعم يطعمه إلى آخره، في مقابل اليهود. ماذا صنع اليهود؟ قالوا كذا وكذا هي من المحرمات فشرعوا، ثم بعد التشريع والافتراء على الله تركوا أكل ذلك خارجا عملا بهذا التحريم التشريعي. فالآية ترد عليهم وتقول ليس ما ذكرتم من المحرمات، وبعبارة أخرى تقول تشريعكم أو ترككم للشيء عملا في مورد تشريعكم تحريمه ليس بصحيح، باطل، غير جائز. هذا المعنى ترككم العملي في مورد تشريعكم أو المقرون والمنطلق، هذا الترك العملي من تشريعكم التحريم، هذا العمل باطل. هذا المعنى، هذا لا ينافي قول الأخباري ولا يبطل كلام الأخباري، لأن الأخباري ماذا يقول؟ أنا أتركه لا بعنوان أني أشرع فيه التحريم وأفتري فيه على الله وأقول إنه محرم، بل أتركه بعنوان الاحتياط الذي هو ترك له من حيث انه محتمل التحريم. تارة اترك الشيء لاني اشرع تحريمه فاتركه كما فعل اليهود، واخرى اتركه من دون تشريع تحريم لكني احتمل تحريمه فاتركه انطلاقا من احتمال التحريم، وبرجاء ان يكون هذا الاحتمال مصيبا للواقع فاكون قد احتطت لاجله واجتنبت، برجاء ان يكون عملي مصيبا لهذا الاحتمال في الواقع فاكون قد احتطت واجتنبت ما ينبغي اجتنابه واقعا. الاخباري يعمل بهذا الثاني، يدعي هذا الثاني. الآية جاءت ترد على الاول، تقول لليهود ليس لكم أن تتركوا أكل الشيء أو عمل الشيء وتحرموه عملا من باب أنكم تحرمونه تشريعا وتفترون فيه على الله. هذا ليس بصحيح، هذا الحرام، وهذه لا تدل على أن ترك عمله مجرد عمل، مجرد ترك على مستوى العمل من دون افتراء تحريمه وتشريع الحرمة لا، أيضا حرام، والآية تنهى عنه وترد عليه. فإذا جاء الأخبار يقول كما هو كذلك، أنا أريد أن أحتاط فيه ولا أشرع، فالآية أجنبية عنه وليست ترد عليه ولا تدفع كلامه، بخلاف هذه التي بين أيدينا. هذه لا تقول تشريعكم ثم ترككم عملا حرام، ترككم العملي الناشئ عن التشريع حرام، لا تقول هكذا، بل هي تقول هذه الآية تقول كل ترك في الخارج للأكل من دون أن يكون هناك دليل، ولا تجدون دليلا فيما فصل من المحرمات، فهو ليس بصحيح وليس في محله، وهذا الشيء مباح لا تتركوه. وإن كنتم لم تتركوه من منطلق أنكم شرعتم تحريما، مورد الآية هناك من شرعوا فترد عليهم، مورد الآية هنا ليس فيه تشريع، يقول لماذا لا تأكلون، لماذا فقط تتركون الأكل لمجرد أنكم لا تعرفون أنه حرام أو لا، لمجرد الجهل، يعني مجرد الاحتمال أنه حرام والحال أنكم قد فصل لكم المحرمات وهذا ليس منها. إذن موردها التوبيخ على ترك الأكل مع احتمال التحريم في فرض تفصيل المحرمات وعدم وجدان دليل التحريم على هذا فيها، من دون أن يكون لمن تركوا الأكل التزام بالتحريم وتشريع فيه سوى الترك العملي. وما لكم ألا تأكلوا، كل ما صنعوا هؤلاء أنهم تركوا الأكل، وليس في الآية أي شيء ولا في موردها أي شيء يدل على أنهم شرعوا، لكن في مسألة اليهود والآية السابقة هم حرموا أشياء لم تنزل بها التوراة، هذا هو المفروض وهذا مورد الآية وشأن النزول، والآية تقول لهم تحريمكم ليس في محله، لا أجد فيما أوحي إلي محرم، كلام على مستوى النظرية، ليس فيما أوحي إلي محرم، لا تحريم إلا في كذا، خلافا لما تقولون من تحريم كذا وكذا من أشياء ليس فيما أوحي إلي تحريمها، فهؤلاء شرعوا وافتروا فالآية جاءت ترد على الترك الناشئ عن تشيع الحرمة، وليس فيها رد على من يقول بالترك من دون تشريع، بل من جهة احتمال الحرمة احتياطا كما يدعي الأخباري. أما هذه التي بين أيدينا فليس فيها تشريع، وتوبخ على مجرد الترك: ما لكم، لماذا لا تأكلون مما ذكر اسم الله عليه وتتركون وإن كنتم لا تشرعون، لمجرد الاحتمال. الموافق هذا النحو من الترك لمجرد الاحتمال للاحتياط، تلزمون أنفسكم بالترك عملا وبالاحتياط، مع أنه قد فصل لكم المحرمات وليس هذا منها. توبيخ حتى على ما يدعيه الأخباري من العمل، وهو الترك احتياطا ولأجل الاحتمال، فتصلح جوابا في وجهه. فمن هذه الجهة تكون أظهر في محل الكلام. لكن مع ذلك يقول: مع قوة هذه الدلالة والأظهرية من هذه الجهة، دلالتها موهونة من جهة أخرى، وهي أن ظاهر الموصول في قوله تعالى: فصل لكم ما حرم عليكم، الذي حرم عليكم، هذا الموصول ظاهره العموم، يعني فصل لكم جميع ما حرم عليكم، كل ما هو محرم عليكم ويصدق عليه أنه مما حرم عليكم قد فصله لكم وبينه. فإذا كان هذا هو المستفاد، إذن يكون التوبيخ على الالتزام بترك شيء في مقام العمل، مع كون جميع المحرمات الواقعية فصلت وبينت، ولستم تجدون حكم هذا الشيء في هذه المفصلات الواقعية من المحرمات. مثل هذا الكلام، مثل هذا الفرض، معناه يعني أن تنظر في جميع ما فصل وحرم واقعا قد وصل إليك وبلغك وهذا ليس فيها وليس منها، هذا يورث العلم بأن هذا ليس من المحرمات واقعا، وهو من المباحات بالتالي واقعا. هذا هو مفروض مورد الرواية. وعلى هذا، هذا لا ينفع فيما نحن فيه، هذا التوبيخ في محله. نعم، كل ما حرم عليكم قد فصل وبين، وها هو بين أيديكم، وما تتركونه لا تجدونه في هذا الذي فصل، فعلام تتركون مثل هذا، يورث القاطع بأن هذا ليس محرما في الواقع، ليس محرما. والحكم بالحل والتوبيخ على الترك في مثله مما يحصل من النظر إلى جميع المحرمات الواقعية، وفي فرض كون جميع المحرمات الواقعية بين أيديهم القاطع بأنه ليس منها، لا يستلزم التوبيخ على الترك في أمثالنا ممن ينظرون فيما وصل إليهم من أدلة، وهم يعلمون أنها ليست كل، وليس فيها كل ما فصل من المحرمات وقد اختفى بعضها، ونظرهم فيها لا يورث اليقين والقطع بأن هذا ليس محرما واقعا، ويبقى معه الشك واحتمال أن يكون محرما في الواقع ولكن لم يصلنا. هذا موضوع وذاك موضوع، ولا ملازمة في الحكم بين الموضوعين، فلا تكون دالة. هذا على مستوى هذه الآية في نفسها، كما ناقشنا في سابقتها في ذاتها. وعلى التسليم ففي هاتين وفي غيرهما عموما، هذه الآيات كلها لا تنهض لإبطال القول بوجوب الاحتياط، لأن بعضها لم يدل، لكن ما دل منها، ما يمكن تسليم الدلالة فيه منها، فغاية ما دل عليه هو أن الشيء إذا لم يكن فيه دليل على التحريم بخصوصه وعنوانه، ولا كان فيه دليل على التحريم بالعموم بخصوصه وعنوانه، مثلا شرب التوتون الدليل فيه بخصوصه وعنوانه، مثلا أن يجيء الخبر يقول شرب التوتون حرام، الدليل فيه بالعموم، مرة من العقل مرة من النقل، من العقل يعني الاحتياط، من العقل يعني أن يقول العقل بلزوم الاحتياط للاحتمال من جهة لزوم دفع الضرر المحتمل مثلا أو نحو ذلك. من الشرع أن تتم أدلة الاحتياط التي يسوقها الأخباري في الشبهات، هذه تدل بالعموم بعنوان الشبهة، ذاك بالخصوص بعنوان شرب التوتون، هذه بالعموم بعنوان ما اشتبه حكمه وتحريمه، فالحكم فعلا فيه التارك، وجوب التارك الاحتياط يعني التحريم الثانوي التحريم الظاهري. الآيات تقول ما لم يكن فيه دليل على التحريم بخصوصه كالأول ولا بعمومه كالآخرين، يعني الدليل العقلي والنقلي على الاحتياط، فهذا الذي تقول الآيات فيه إنه لا تكليف فيه فعلا ولا يجب الاجتناب عنه. أقول لا تكليف فيه فعلا، لما؟ لأن أدلة البراءة والرفع كلها لا تنفي الحكم من الواقع، لأننا قائلون باشتراك الأحكام الواقعية بين العالم والجاهل، الأحكام الواقعية موجودة، من علم بها وصلت وتنجزت عليه، من لم يعلم تبقى في محلها في الواقع ولا تكون منجزة عليه، فالحكم الواقعي موجود في حق العالم والجاهل، ولسنا مصوبا نقول الحكم الواقعي مقيد بالعلم، فإن هذا يؤدي إلى الدور كما ذكر في محله، ولكن أدلة الرفع ترفعه فعلا، تقول الحكم الموجود في الواقع، الحكم وإن كان موجودا في الواقع ما دام لم يصلك ولم تظفر به بعد الفحص فهو فعلا يعني ظاهرا مرفوع كأنه غير موجود، لا أثر له لهذا الوجود الواقعي، فبالتالي لا خوف من العقاب من جهته. هذه إذن تقول في المورد الذي لا دليل على التحريم بالخصوص ولا على التحريم من العقل أو النقل بالعموم، تقول فعلا لا تكليف بغض النظر عن الواقع، ولو اتفق وجوده في الواقع فوقعت في المخالفة لا خوف عليك من عقاب، هذا موردها، وبهذا المعنى لا نزاع فيه من أحد، والأخباري لا يخالف فيه. الأخباري ماذا يقول؟ يقول وأنا معك أقول كل شيء لم يجئ فيه تحريم بعنوانه الخاص ولا جاء فيه إلزام بالترك وبالاحتياط بعنوان عام كعنوان مشتبه الحكم، فأنا معك أقول فيه بالحل لقبح العقاب بلا بيان، ولكن كما أن ما جاء فيه التحريم بالخصوص يكون دليل تحريمه بيانا وينفي موضوع قاعدة قبح العقاب بلا بيان، كذلك ما استقل العقل فيه بلزوم الاحتياط أو كما هو يدعي دل الدليل من الأخبار على لزوم الاحتياط فيه، كان هذا بيانا للزوم الترك فيه ولو بعنوان الاحتياط ومشتبه التحريم، وكان كافيا في نفي موضوع دليل البراءة، فيدعي فعلا بعد الاعتراف بهذه الكبرى أنه من حيث الصغرى لا مصداق لهذه الكبرى، لا يوجد في الشبهة التحريمية ما لم يجئ فيه تحريم لا بخصوصه ولا بعموم، لأنه وإن لم يجئ تحريم بخصوصه ولم يجئ دليل يقول يحرم شرب التتون، لكن جاء دليل يقول يجب الاحتياط في الشبهات التي لم يعلم فيها بالتحريم، مثل شبهة شرب التتون وغير شرب التتون. واضح؟ فهذه الآيات لا تنفع في صد هذا الدليل، لابد أن ترد على هذا الدليل وتبطل دلالته، أو على الأقل كما قلنا في سابقه أن تثبت معارضة أدلة البراءة له. لكن هذا كنا قلناه سابقا، الآن كنا نقول الظاهر أنها لا تصلح لإثبات المعارضة، لا تصلح للمعارضة لمعارضة دليل الاحتياط لاختلاف موضوعها عن موضوعه. قال: ومنها قوله تعالى: وما لكم ألا تأكلوا مما ذكر اسم الله عليه وقد فصل لكم ما حرم عليكم. يعني أكمل مع خلو ما فصل عن ذكر هذا الذي يجتنبونه، يعني تتركون هذا، وقد فصلت لكم المحرمات، والحال أن هذا غير موجود في المحرمات، قل لماذا تتركونها؟ ولعل هذه الآية أظهر من سابقتها، لأن السابقة دلت على أنه لا يجوز الحكم بحرمة ما لم يوجد تحريمه فيما أوحى الله سبحانه إلى النبي صلى الله عليه وآله. لا يجوز الحكم، لا يجوز التشريع، لا يجوز أن تتركوا عملا من منطلق تشريعكم تحريما نظرا وفتوا. واضح؟ وهذه الآية تدل على أنه لا يجوز التزام ترك الفعل خارجا مع عدم وجوده فيما فصل، لا يجوز هذا وإن لم يحكم بحرمته ويشرع. يعني هذا الذي هو عمل احتياطي تتركه لمجرد الاحتمال مع اعترافك بالاحتمال من دون تشريع تحريم جزمي فيه. فالأولى لا ترد على الأخبار لأنه يحتاط وينطلق من احتمال التحريم ولا يشرع، لكن هذه تقول هو هذا العمل الاحتياطي هو الترك الخارجي ولو من دون تحريم الذي يقول الأخبار به هو هذا نوبخ عليه. ولماذا لا تأكلون ولا تفعلون؟ لمجرد الاحتمال، وأنتم لا تجدون هذا في المحرمات ولا دليل عليه في الأدلة، توبيخ على نفس الاحتياط، فترد على الأخبار مثلا فيبطل وجوب الاحتياط أيضا، لا فقط يبطل ترك الشيء بالانطلاق من تشريع تحريمه كما دلت عليه الآية السابقة. فمن هذه الجهة وإن كانت أظهر إلا أن دلالتها موهونة من جهة أخرى، وهي أن ظاهر الموصول العموم، وقد فصل لكم جميع ما حرم عليكم. هذا النحو من الخطاب ظاهر في أنه ليس فقط قد فصل وبين، يعني وإن لم يصلكم، قد فصل وبين لكم ووصلكم حتى يصح التوبيخ. يقول كيف تتركون أكله وقد بينا لكم وها هو أمامكم وليس فيه ما تحرمون؟ إذا كان ليس أمامنا وليس فيه ما نحرم، يعني تحاسبنا على بيان لم يصل، تقول هو ليس في المحرمات الواقعية، نقول وما يدرينا أنه ليس في المحرمات الواقعية، عاتبنا بشيء آخر، قل هكذا في المحرمات التي هي موجودة واقعا ولم تصلكم لا يجب الاحتياط مثلا، أما أن تحاسبنا على احتياطنا بدعوة هذا ليس في المحرمات الواقعية وهذا أمر لا نطلع عليه ولا يصح التوبيخ به ولأجله. إذن الفرض أنه فصل لكم يعني بينه واطلعتم عليه وهو بين أيديكم ولستم تجدون هذا فيه ومع ذلك تتركونه. واضح؟ وهي أن ظاهر الموصول العموم. طيب إذا كان هذا هو المعنى فصل لكم يعني كل شيء، وعلى ما قلنا يعني وأوصله إليكم وأنتم ترونه، فالتوبيخ على الالتزام بترك الشيء مع تفصيل جميع المحرمات الواقعية، هذا من جهة، وعدم كون يعني والاطلاع على عدم كون المتروك منها. والآن أنت انظر، لو كان كل المحرمات الواقعية أمامك مجموعة ومحصورة واضح كذا وكذا 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 10 أو 20 أو 100، وليس منها هذا الذي تترك عمله، واطلعت على أنه ليس منها، تقول هذا غير محرم واقعا، هذه المحرمات واقعية أمامي، هذا ليس محرم واقعا، فيورث هذا العلم بأنه مباح في الواقع وخارج عن دائرة المحرمات، وهذا غير موردنا. موردنا لسنا ننظر في جميع ما فصله الشارع وصدر عنه بيانه، بل في بعضه وهو ما بين أيدينا، وليس بين أيدينا كل المحرمات الواقعية، لا ندعي هذا ولا أدلتها، فبعد النظر يبقى الشك في أنه محرم واقعا لم يصلنا، هذا شيء وذاك الذي بعد النظر يحصل القطع بأنه ليس في المحرمات الواقعية أصلا شيء آخر، ولا ملازمة بين الأمرين. فالتوبيخ على الالتزام بترك الشيء مع تفصيل جميع المحرمات الواقعية وعدم كون المتروك منها، ولا ريب أن اللازم من ذلك العلم بكون المتروك بعدم كون المتروك محرم واقعي، أخوه إذا لم يكن محرما يعني مباح، فالتوبيخ في محله، علمتم أنه غير محرم ومع ذلك لا تأكلون، وأين هذا من علمتم لم تعلموا أنه محرم ومع ذلك لا تأكلون، مورد الشك والجهل الاحتياط، أين هذا من ذلك؟ والإنصاف بغض النظر عن النقاش، ما ذكرنا سابقا عند الانتهاء من الآيات التي قبل هاتين الآيتين اللتين ذكرناهما اليوم، هناك ذكر ويرد على الكل إلى آخره، الآن يعيده مرة أخرى ويقول الإنصاف ما ذكرنا من أن الآيات المذكورة لا تنهض على إبطال القول بوجوب الاحتياط، لأن غاية مدلول الدال منها جملة منها لا تدل وأكثرها لا تدل، وبعضها على بعض الوجوه ربما يدل، فالدال منها لا تنهض على إبطال القول بوجوب الاحتياط، لأن غاية مدلول الدال منها هو عدم التكليف فيما لم يعلم خصوصا بدليل خاص أو عموما بالعقل أو النقل، عموما بعنوان الاحتياط، هذا المعنى مما لا نزاع فيه لأحد حتى الأخباري يقبله، وإنما أوجب الاحتياط من أوجبه وهو الأخباري بزعم قيام الدليل العقلي أو النقل على وجوبه. أنا وأنت متفقان على كبرى أنه ما لم يكن دليل لا بالخصوص ولا بالعموم على التحريم والاحتياط فنقول فيه بالحل، لكن أنا أقول قام الدليل على الاحتياط، فاللازم على منكره رد ذلك الدليل بل قال أو معارضته، تبين أدلة تعارضه وتسقطه بما يدل على الرخصة وعدم وجوب الاحتياط فيما نحن فيه وهو ما لا نص فيه من شبهة التحريم. وأما الآيات هذا اللازم لك، هذا بلي هذا لا ينافي ما قل، اللازم على مستوى النظرية أن ترد أو تعارض، لكن هذه لا تصلح للرد ولا للمعارضة باختلاف الموضوع. أما الآيات المذكورة فهي كبعض الأخبار الآتية لا تنهض، لذلك ضرورة أنه إذا فرض أنه ورد بطريق معتبر في نفسه، لو فرضنا أنه جاء بطريق بدليل معتبر في نفسه معتبر في نفسه، يعني بغض النظر عن هذه الآيات، في نفسه معتبر ويدل على أنه يجب الاحتياط في كل ما يحتمل أن يكون قد حكم الشارع فيه بالحرمة. لو جاءك مثل هذا الدليل ماذا كنت تقول؟ هل هذه الآيات تعارضه؟ ما دام مدلولها الإباحة فيما لا دليل فيه ولو على وجوب الاحتياط، فإذا جاء دليل يدل على وجوب الاحتياط انتفى موضوعها. فلو فرض مثل هذا الدليل لم يكن معارضة، كان يقدم عليها لأنه ناف لموضوعه. الأخباري يدعي هذا الدليل، يقول جاءني بالدليل أنه يجب في كل مشتبه الحرمة الاحتياط. إذن لو فرض، إذا فرض أن ورد بطريق معتبر في نفسه أنه يجب الاحتياط في كل ما يحتمل أن يكون قد حكم الشارع في الحرمة، لم يكن يعارض هذا الدليل الخاص شيء من الآيات المذكورة. والأخبار يدعي هذا، فيدعي دليلا لا يعارضه شيء من الآيات، والحمد لله رب العالمين.